بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل إن شاء الله القراءة في كتاب تذكرة السامع. أخذنا في الدرس السابق كنا بدأنا في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه، ما معنى وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم؟ ها ها، قيل كناية عن التواضع، لأن خفض الجناح يطلق ويراد به التواضع، وقيل محمل ثاني أن المراد أي أنها تنزل في حلق العلم، تضع أجنحتها لطالب العلم، أي إذا رأته في مجلس وضعت أجنحتها وكفت عن الطيران ونزلت لتستمع الذكر. وقيل ها أي تحمله عليها فتعينه على بلوغ مقصوده. ابن رجب رحمه الله له رسالة في فضل العلم، قال: وأرجح الأقوال من هذه أن المراد النزول عنده والحضور معه. قال: يبين هذا ما في الصحيحين إن لله ملائكة سيارة يطوفون في الأرض يتبعون حلق الذكر ومجالس العلم، فإذا وجدوا مجلسا يذكرون الله فيه تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيقعدون معهم. قال ابن رجب: وهذا أرجح الأقوال، يفسره حديث أبي هريرة. ثم ذكر فائدة في إلهام الحيوانات الاستغفار للعالم، ما المناسبة في ذلك أنه ألهمت الاستغفار له؟ ها؟ نعم، ألهم الله جل وعلا الاستغفار للعلماء مجازاة لهم على حسن صنيعهم، فإنهم هم الذين يأمرون بالإحسان إليها والشفقة عليها هذه البهائم وعدم أذيتها، فجعل الله جل وعلا جزاءهم استغفار هذه الحيوانات لهم. طيب، نواصل نقرأ إن شاء الله. ذكر في هذا الفصل جملة أحاديث كثير منها بل أكثرها ضعيف بل موضوع، وكان في هناك أدلة كثيرة في فضل العلم والعلماء ما ذكرها. النسخة عندك تذكرة السامع تحقيق من؟ الشيخ أبو عمرو. الطبعة الأولى عندك، الطبعة الثانية. قال: وعنه صلى الله عليه وسلم: يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء. والحديث هذا من قسم الموضوعات، يوزن مداد العلماء ودم الشهداء، ومراد مدادهم أي الذي يكتبون به العلم ويكتبون به الفوائد ويكتبون به الفتاوى. قال: وقال بعضهم، هذا كلام المناوي في فيض القدير كما نبى عليه الحاشي، هذا مع أن أعلى ما للشهيد دمه وأدنى ما للعالم مداده. أعلى ما للشهيد دمه وما أكبر ما يقدمه، وأدنى ما للعالم مداده. في عنده التعليم والنفر والنص والتوجيه، وإن كان مراد مداد هو الذي يكتب به العلم. وعنه صلى الله عليه وسلم: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين الله. وأيضا هذا كما نبه عليه المحقق ضعيف، ذكر أحاديث أكثرها ضعيف. قال: ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وهذا أيضا من أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده ضعيف، لكن قد جاء فضل العالم على العابد في أحاديث كثيرة. منها ما تقدم معنا في حديث أبي أمامة، والحديث في ضعف فضل العالم على العابد كفضله على أدناه، ولكن صح حديث أبي الدرداء: فضل العالم على العبد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وبنحو حديث أبي سعيد في قصة الذي قتل 99 نفسا، فجاء يسأل رجلا عابدا هل له توبة؟ قال لا، فقتل كمل به 100. ثم من الله عليه بالسؤال فسأل عالما فقال له نعم لك توبة، فكان من أهل الجنة، قبضته ملائكة الرحمة. الشاهد من أن في هذا الحديث فضل العالم الفقيه على العابد. قد تجد إنسانا عابدا صالحا ولكنه ليس بفقيه، فليس من شأنه الفقه أو الفتوى أو العلم، مع أنه صالح مستقيم ربما من خيرة الناس في زمانه، بل بعض المحدثين كان متروك في الحديث شديد الضعف، وكان زاهدا عابدا خيرة أهل زمانه إذا وصف، يزيد الرقاشي يزيد بن أبان شديد الضعف متروك، وكان مما وصف به أنه خيرة أهل زمان في العبادة والزهد. ولكن فضل العالم عظيم على غيره كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، فكيف بفضل العالم على سائر الناس؟ إذا كان هذا فضله على العابد الصالح الزاهد، أن العالم فضله عليه كفضل القمر ليلة البدر على كل النجوم والكواكب، يغطيها، ما ترى شيء من النجوم ليلة البدر، يغطيها القمر، فكيف بفضل العالم على سائر الناس من سائر الخلق؟ وعنه صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، بين المحقق طرقة، وأنه جاء عن من نحو 9 طرق، عن 9 من الصحابة أو 8 من الصحابة فيها مرسل، أصح عن مرسل، مرسل إبراهيم بن عبد الرحمن العذري، وهو مرسل في سنده ضعف. ومن حسن هذا الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، والمراد الخلف أي الجيل والقرن، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، في هذا تزكية لحملة العلم وأنهم عدول. وقد استشكل بعضهم أنه قد وجد من يحمل العلم وليس بعدل، وجد من يحمل العلم وليس بعدل، ليس مستقيم، فحمل على محملين، المحمل الأول أن قالوا يحمل هذا خبر بمعنى الأمر، والمراد ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ففيه أمر للعدول وحث لهم أن يحملوا العلم. وقيل المراد أن يحملوا هذا العلم حملا صحيحا وحملا صوابا، حملا مع العمل به يحمله العدول، فمن حمله حملا صحيحا أثمر له العمل به وتعظيمه، كان في هذا تعديل له. قال ينفون عنه تحريف الغالين، الغالين أي المجاوزين، الغلو هو المجاوزة لما جاء في الكتاب والسنة. والمراد أن هؤلاء أهل الغلو يحاولون تحريف العلم إلى ما يناسب أقوالهم وأفكارهم، فيأتي العلماء ينفون هذا التحريف ويبينون عدم صحته. وانتحال المبطلين، المبطل أي صاحب الباطل، والانتحال هو الادعاء، أي ينتحل هذا العلم ويدعيه دليلا على ما هو عليه ويعتدي إلى هذا العلم وليس من أهله، فيأتي العلماء ينفون عن العلم انتحال هذا المبطل له، وأن انتحاله له غير صحيح. وتأويل الجاهلين، تأويل التحريف أي الذين يحرفون معاني القرآن والسنة إلى معاني غير صحيحة بسبب أنهم جهال، فيأتي العلماء ينفون هذا التأويل عن العلم، هذا معنى الحديث، فيكون المعنى أنه يحمل العلم حملا صحيحا، الحمل الذي يثمر العمل به والذي يثمر تعظيمه والذي يثمر تطبيقه على حياة الإنسان، يحمله بهذا الحمل العدول من كل قرن ومن كل جيل ومن كل أمة من الناس. ثم هؤلاء العدول الذين حملوا هذا العلم حملا صحيحا ينفون عن هذا العلم تحريف من حرف من الغالين، أو انتحال من انتحله من المبطلين، أو تحريف وتأويل من تأوله على غير ما هو عليه من الجاهلين، ينفون ذلك. وبهذا الحديث استدل بعض العلماء كما شهر هذا عن ابن حبان أنه يقول كل حامل علم لا يعلم فيه جرح فهو إيش؟ عدل. ولذا وفق كثير من المجاهيل ابن حبان، يقول كل حامل علم، كل من حمل العلم ولا يعلم فيه جرح، لا يعلم من الأئمة تجريح له، فهو عدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. والحديث كما سمعت أحسن طرق المرسل، ومع ذلك في سنة ضعف. قالوا في حديث، نقرأ هذا الحديث، ذكرها أغلبها ما يعتمد عليها، حديث كثيرة في فضل العلم، فما أدري كيف ذهب المصنف إلى مثل هذه الأحاديث. قالوا في حديث يشفع يوم القيامة ثلاثة، الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، بهذا الترتيب وبثم هذا موضوع قال الشيخ الألباني، لكن ثبت في الصحيحين أن يشفع الأنبياء ويشفع الشهداء ويشفع المؤمنون. قال وروي العلماء يوم القيامة على منابر من نور، ونقل القاضي حسين ابن محمد رحمه الله في أول تعليقه، هو كتاب من كتب الفقه لخصه البغوي رحمه الله في كتاب سماه التهذيب، قال أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب العلم والعلماء لم تكتب عليه خطيئة أيام حياته. موضوع هذا. قال: وروي عنه صلى الله عليه وسلم: من أكرم عالما فكأنما أكرم 70 نبيا، ومن أكرم متعلما فكأنما أكرم 70 شهيدا. وهذا مثله. وأنه قال: من صلى خلف عالم فكأنما صلى خلف نبي، ومن صلى خلف نبي فقد غفر له. كل هذه التي أحاديث ذكرها المتأخرة من قسم الموضوعات التي لا أصل لها في السنة، وذكر في هذا الفصل وإلا في سائر فصول الكتاب من أحسن ما يكون. فلو كان نزه الكتاب عن مثل هذه الأحاديث واستدل بالأحاديث الكثيرة التي فيها فضل العلم لكان أولى. ونقل الشرمساحي المالكي في أول كتابه نظم الدر، عندنا وكأنه نظم الدر أو نظم الدر ممكن، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عظم العالم فكأنما يعظم الله تعالى، ومن تهاون بالعالم فإنما ذلك استخفاف بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا ما وجد أحد أحرجه. وهذا كان من المالكية الشرمساحي، ذكره الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام. ها؟ هذا الحديث رقم كم؟ من شخصين. أنا حاولت أبحث ما رأيت أحد ذكره. قال موضوع هل عزاه إلى مصدر؟ الله يعلم. قال: وقال علي رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، ويفرح به إذا انتسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. وهذا صحيح معنا، وإن كان الأثر معضل هذا، لكن هذا معنى صحيح، أن الجاهل يدعي العلم لنفسه، وإذا نصب إلى العلم فرح، ويتبرأ من الجهل. فكفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، ويفرح به إذا نصب إليه. الذي لا يحسنه يدعي العلم لأن العلم شريف، ويفرح به إذا نصب إليه. وكذلك كفى بالجهل ذما أن يتبرأ من هو فيه. لو قلت للجاهل أنت جاهل لغضب، وهو يتبرأ أنه جاهل، فكفى به ذما. وقال بعض السلف: خير المواهب العقل، وشر المصائب الجهل. هذا ذكره الخطيب في كتابه الزهد، الزهد والرقائق، من قول أبي الحسن ابن تنجه كذا، وسنده حسن. خير المواهب العقل، وشر المصائب الجهل. ما وهب الله لامرئ هبة أجمل من عقله ومن أدبه، هما جمال الفتى فإن ذهب ففقده للحياة أجمل به. ولذا ميز الله جل وعلا به الإنسان عن سائر الحيوانات، وذكره الله جل وعلا به في عدة مواضع من القرآن ليذكر العباد بنعمة العقل وما ميزهم به على سائر الحيوان. وقوله خير المواهب العقل، أي العقل الوافر والعقل الكامل، وإلا فكل بني آدم عندهم عقول إلا من أصابه الجنون، وإلا الله سبحانه وتعالى ميز بني آدم بأن جعل لهم عقولا. ولكن المراد أنه خير ما يهب الله جل وعلا للإنسان عقلا وافرا، يميز به بين ما ينفعه وما يضره في هذه الحياة الدنيا. فبعض الناس ربما يعطل عقله ويجعل عقله لعبة بيد الإنسان، يلبس عليه أو يأتيه بالخرافات. ربما انظر إلى حال الروافض، تجد الخرافات التي يتناقلونها في كتبهم يضحك منها الصبيان، وبعضهم يكون عنده ذكاء، بل بعضهم في أعمال الدنيوية أو في مجالات دراساته الدنيوية تجد عنده ذكاء. فإذا جاء إلى هذه الأمور العقائد التي هم عليها يتصادى عقله ويصير كأنه صبي، ويحدث ويقر بتلك الخرافات التي يضحك منه المجانين عنها فرضا عن العقلاء. فهذا ما نفعه هذا العقل الذي أكرمه الله جل وعلا به، وهكذا من صار يقلد غيره ويتابع غيره ولا يتبين من دينه مع قدرته على ذلك، هذا ما نفعه عقله الذي أكرمه الله جل وعلا به. فخير المواهب العقل لمن حافظ عليه ولمن استعمله فيما ينفعه. ولذا كان من الضروريات التي جاءت بها الشريعة خمس، ومن هذه الخمس حفظ العقل. فما هي هذه الضروريات؟ ها؟ حفظ الدين، وحفظ العرض أو النسب، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ النفس. هذه خمس ضروريات دعت إليها الشريعة، وكان مدار الشريعة كلها في الدعوة إلى الحفاظ على هذه الخمس وصيانتها: حفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ النسب، وبعضهم يقول العرض، النسب أو العرض، والخامس ها النفس. ولذا ترى رتب عليها كلها حدود. الذي يذهب عقله وما يحافظ عليه بشرب مسكر عليه حد، الذي ما يحافظ على دينه عليه الحد القتل، الذي ينتهك عرض أخيه إما بفاحشة أو قذف أو نحو ذلك ويعتدي على الأنساب أيضا فيه حد، كذلك النفس الذي يعتدي عليها حد، وكذلك المال الذي يعتدي عليه رتبت عليه الحد. فخير المواهب للإنسان العقل، فهذه نعمة ينبغي للعبد ألا يعطلها وأن يجعلها عونا له على أن يبلغ الدرجات العالية في الدار الآخرة. وشر المصائب الجهل، شر مصيب الجهل، حتى قال القائل: والجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم قبل القبور قبور. الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم قبل القبور قبور. وإن امرؤ لم يحي بالعلم نفسه فليس له حتى النشور نشور، وإن امرؤ لم يحي بالعلم نفسه فليس له حتى النشور نشور. فالجهل موت وصاحبه ميت وإن عاش، والجهل داء كما قال القائل نسب إلى ابن القيم رحمه الله: والجهل، بل هو كلام ابن نوني، والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. والجهل داء قاتل، داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. فلا بد لهذا المرض وهذا الداء من طبيب، وهو أن يتعلم عند عالم من العلماء الربانيين. فشر المصائب الجهل، والمراد بالجهل أي الجهل في ماذا؟ في أمور الشريعة، لا الجهل في الأمور الدنيوية. قد يكون الإنسان جاهل بالبناء، قد يكون جاهل بالزراعة، قد يكون جاهلا بالصناعة، هذا لا يضره. ولذا الله سبحانه وتعالى ذم من يعلم من أمور الدنيا ويجهل الآخرة. قال الله تعالى: يعلمون ظاهرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فنفى الله عنهم العلم مع أن عندهم علم من الدنيا، قال: ولكن أكثرهم لا يعلمون، نفى عنهم العلم. ثم قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، أي أمور الحياة الدنيا عندهم علم فيها، وهم عن الآخرة هم غافلون. وكل نص مدح الله جل وعلا به العلم فإنما المراد به علم الشريعة، كما قال ذلك جماعة من العلماء. كل نص في القرآن أو في السنة مدح فيه العلم فالمراد به علم الشريعة. وقال أبو مسلم القولاني: العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها، وإذا خفيت عليهم تحيروا. الناس يهتدون بالنجوم في جهات القبلة، في المواقيت، في أمور كثيرة، فإذا خفيت عليهم النجوم تحيروا في أمور كثيرة، في أسفارهم، في أمورهم، في اتجاهاتهم. فكثير من ركبان السفن ربما يسافرون على النجوم ويعرفونها. طيب، فإذا غابت النجوم يتحيرون. فالعلماء في الأرض مثل هذه النجوم في السماء، إذا وجد العلماء بينهم والله يزول شر كثير. العلماء الناصحون الصادقون، فإذا غابوا عن الناس التبست على الناس الأمور. ولذا ابن مسعود رضي الله عنه صح عنه أنه كان يقول: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة تنشأ بينكم وتخالطكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويتخذها الناس سنة، إذا غيرت قالوا غيرت السنة. ضر الحال، كيف أنتم إذا لبستكم فتنة دخلتكم وخالطتكم فتنة. نشأ فيها الصغير وشاب فيها الكبير ويتخذها الناس سنة، إذا غيرت قالوا غيرت السنة، اتخذوا بدع وخرافات. فإذا جاء من يريد تغيير هذه البدع قالوا غير الدين وغير السنة. قالوا: متى ذاك يا أبا عبد الرحمن، متى يكون هذا الأمر؟ قال: إذا قل فقهاؤكم وكثر قراؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. إذا قل الفقهاء العلماء كثر القراء الذين يدعون العلم وليسوا من أهل العلم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة، يعمل عمل الآخرة ولا يريد به إلا الدنيا. فتنشأ البدع وتفشو إذا غاب العلماء الصادقون. ولذا تأمل أي بلد يغيب عنه العلماء تفشو فيه الفتن والمنكرات ولا يجد من ينكرها، فإن الناس ربما يستحسنون بعض الأمور، والعالم هو الذي يقذف الله في قلبه النور. وحريف المسعود لما جاء على مسجد بني حنيفة وناس يسبحون حلق، حلقة هنا وحلقة هنا وحلقة هنا، كل حلقة فيها أحد وبيده حصاة، يقول سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100. جاءوا موسى رضي الله عنه وكان بالكوفة، قال يا أبا عبد الرحمن إلى ابن مسعود رأيت أمرا في المسجد أنكرته وما رأيت إلا خيرا. قال ما رأيت؟ قال رأيت حلقا في المسجد وفي كل حلقة الرجل يقول سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا ضامن ألا ينقص من حسناتهم شيئا. فجاء ابن مسعود رضي الله عنه إلى أولئك الحلق فقال أيها الناس فقتم أصحاب محمد علما أو أنكم جئتم ببدعة ظلما. والله هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبلى، وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم. فهذا الأمر ربما يرى الناس خير، تم هذا العالم كيف أنكره وكيف عرف أن هذا الأمر افتتاح باب فتنة. قال إما أنكم على طريقة هي أهدى من طريقة أصحاب محمد أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. وكانوا فعلا مفتتحي باب ضلالة، فقد قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم مع الخوارج، حتى قال الراوي والله لقد رأيت عامة أصحاب تلك الحلق يطاعنوننا مع الخوارج يوم النهروان. فلذا كان العالم الصادق الفقيه في الأرض مثل ومثل النجوم في السماء، فكما أن النجوم في السماء هداية للناس فإذا خفي التحير، فكذلك وجود العالم نور للناس وهداية، فإذا غاب العلماء عن الناس تحيروا ولبستهم الفتن وخالطتهم الفتن ولا يميزون بينها. قال فصلنا العلم أعز من الملك. العلم أعز من الملك، وقد جاء هذا عن بعض السلف، أو جاء في قصص عن من سبق، ذكروا في ترجمة المنصور أبي جعفر المنصور في آخر خلافته أنه سأله تلامذته أي شيء بقي لك تشتهي من الدنيا، أي ماذا تريد؟ صار ملكا للدنيا، فسئل ما تريد بعد هذا؟ فتمنى أمنية، قال وددت أني جالس وحولي أهل الحديث يقولون هاتي يرحمك الله، فأقول حدثنا فلان حدثنا فلان. فتمنى أن يكون من المحدثين. فلما كان من الغد قام أولئك الخدم والحشم وحاشية جاوب المحابر والورق، فجلسوا حوله وجعلوا يقولون هاتي يرحمك الله، يريدون يحققوا له هذه الأمنية. فضحك منهم قال لستم بأولئك، لستم منهم، أولئك الشعث رؤوسهم، المشققة أقدامهم، طلاب العلم ورواد الآثار. فهذا الملك تمنى أن يكون عالما. الأوزاعي رحمه الله ذكروا في ترجمته أنه لما مات أتى الخليفة الذي كان في ذلك الزمان قبل أن ينزل في قبره، فنظره أو ينزلونه على قبره قال رحمك الله والله لقد كنت أهابك في الدنيا والله أني كنت إذا رأيتك كأنما رأيت الأسد بارزا. فصار هذا الملك في هذا الإجلال والتعظيم لهذا العالم الذي ربما يكون فقيرا. وكان بعض الملوك إذا جاء إلى مالك قال لا أشعر بالذلة إلا إذا جئت باب مالك بن أنس. وكان مالك رحمه الله معظما للعلم عزيزا فيه. فالعلم أعز والله من الملك. عبد الله بن المبارك رحمه الله كان عالم مروزي حتى قال القائل إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار منها نورها وجمالها. إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. فلما قدم يوما على البلد الذي فيه الرشيد هارون الرشيد اجتمع إليه الناس وضجت المدينة بالزحام حتى أن جارية من جوار هارون الرشيد اطلعت وأشرفت من قصر هارون فرأت الناس في كضيق وزحام واجتماع قالت من هذا الرجل الذي اجتمع له الناس؟ قالوا هذا عبد الله بن المبارك عالم خراسان. فقالت تلك الجارية قالت هذا والله هو الملك لا ملك هارون الرشيد الذي إنما يجتمع إليه الناس رغبة أو رهبة. منهم من يجتمع إليه رغبة فيما يده من المال والملك ومنهم من يجتمع إليه رهبة من كونه سلطان وملك. قالت أما هذا ما الذي جمع الناس له؟ لا يرغبهم في دنيا ولا يرهبهم بها فهذا هو والله الملك. فعز العلم أعظم من عز الملك مهما كان فإنه عز بطاعة الله. وكثير من الملوك ربما إنما يمنع الناس من التطاول عليه والجرأة عليه ما بيده من العقوبة لهم أو الشدة عليهم. وأما العالم فربما تجد الناس معظمين له معزين له مكرمين له غاية الإكرام وليس بيده أي شيء لهم سوى ما من الله جل وعلا به علينا العلم. فإذا قال المؤلف العلم أعز من الملك. الشيخ مقبل رحمه الله خرج من المملكة بعد أن خرج بعدة شهادات، تخرج من كلية الشريعة ومن معهد الحرم ومن غيرها، وكانت عنده شهادة ماجستير في الحديث وعلم الحديث. فلما رجع إلى اليمن طلب في وزارات وطلب في تدريس في أماكن من أماكن الدولة، وبعضهم عرضت عليه وزارات يكون وزيرا أباها كلها. وله شريط مسجل حين سئل عن شهادته أين تلك الشهادة قال لا أدري أين هي. كثير ممن كانوا مقارنين له الذين مالوا إلى المسؤوليات وإلى الملك ما صار لهم كبير تأثير في الناس ولا صار لهم نفع ولا محبة ولا إعزاز في قلوب الناس مثل ما حصل له. كان إذا نزل مدينة لا تتسع له المساجد ولا يجدون مكانا يسع الناس من كثرة اجتماعهم عليه. فعز العلم أعظم من عز الملك لمن صان العلم وحافظ عليه وعمل به، فإن الله وعدهم أن يرفعهم في الدنيا. وفي الآخرة أيضا. وقال أبو الأسود الدؤلي: ليس شيء أعز من العلم، الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. قال منقطع بين أبي عبيدة معمر بن المثنى وأبي الأسود عند أبي هلال العسكري في الحق على طلب العلم، ولكن معناه حق أن الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. وكما قال الشوكاني رحمه الله بمعنى كلامه قال: لا يعمل سيف الأمراء إلا بأقلام العلماء. سيف العلماء الذي يطبق الحدود ويقيم الحدود أو قتال الكفار والجهاد في سبيل الله ما يمكن إلا بكلام العلماء. فلا يعمل تعمل سيوف الأمراء إلا بأقلام العلماء، وهم حكام على الأمراء. وقال وهب بن منبه: يتشعر من العلم الشرف وإن كان صاحبه دنيئا، والعز وإن كان صاحبه مهينا، والقرب وإن كان قصيا، والغنى وإن كان فقيرا، والمهابة وإن كان وضيعا. هذه كلها تتفرع عن العلم وتتشعب عنه. يتشعب عن العلم الشرف، السيادة، الرفعة، وإن كان صاحبه ربما دنيئا، كما قال ابن الوردي رحمه الله: قد يسود المرء من غير أب، قد يسود من غير أب سائد، وبحسن السبك قد ينفى الدغل. والعز وإن كان صاحبه مهينا، والقرب وإن كان صاحبه قصيا أي بعيدا، والغنى وإن كان فقيرا أي يكسبه غنى عظيما، وأعظم الغنى غنى القلب، والمهابة وإن كان وضيعا. ورب أناس من الموالي وممن كان آباؤهم من الرقيق رفعهم الله جل وعلا وعظم قدرهم بالعلم. قال: وعن معاذ رضي الله عنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وبذله قربة، وتعليمه من لا يعلمه صدقة. قال في سند نوح بن أبي مريم وهو كذاب. وقال الفضيل بن عياض: عالم معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماء. وهذا في سنن الترمذي وسنده صحيح بلفظ عالم عامل معلم. عالم عنده علم، عامل بهذا العلم الذي علمه، معلم لغيره، يدعى كبيرا في ملكوت السماء. وجاء بلفظ آخر عن بعض السلف: من علم وعمل وعلم دعي عظيما في ملكوت السماء، دعي عظيما في ملكوت السماء. فهذا عظيم عند الله الذي يكون عالما وعاملا بعلمه ومعلما لغيره. وقال سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي المكي: أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. أرفع الناس عند الله منزلة، سنده حسن، من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. وقال أيضا: من لم يعطي، وقال: لم يعط أحد في الدنيا شيئا أفضل من النبوة، وما بعد النبوة شيء أفضل من العلم والفقه. فقيل عمن هذا؟ أي كلام من هذا الذي تقوله؟ لم يعط أحد في الدنيا شيئا أفضل من النبوة، وما بعد النبوة شيء أفضل من العلم والفقه. فقيل عمن هذا؟ قال عن الفقهاء كلهم، أي هذا قول الفقهاء كلهم. وهذا يؤيد قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، ما بعد النبوة شيء أفضل من العلم. ولذا كان ورثة الأنبياء هم العلماء. وقال سهل: من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء فاعرفوا لهم ذلك. وقال الشافعي رحمه الله رضي الله عنه: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولي. العلماء العاملون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهؤلاء علماء علمهم يحملهم على تقوى الله والخشية. فإن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله سبحانه وتعالى فليس لله ولي. وقال ابن عمر عن ابن عمر: مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة. طريق عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك. وعن سفيان الثوري والشافعي رضي الله عنهما: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. صحيح عنهما: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وعن الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل الفقه. أن من أعظم العبادة هذه الآثار يستفيدها طالب العلم، يحتسبها، يحتسب ذلك، يحتسب أن الكتابة عبادة وأن القراءة عبادة ومراجعة الدرس عبادة وحضور الدرس عبادة. من أفضل العبادات، أفضل من أن تبقى صائما وتترك العلم وأنت قادر عليه، أي من النوافل، أو أن تكثر من صلاة النافلة وتترك العلم وأنت بحاجة إليه. العلم أفضل من ذلك. ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، سفيان الثوري والشافعي. وعن الزهري: ما عبد الله بمثل الفقه في الدين. فالإنسان يحتسب، وهنيئا لطالب العلم الذي هو في يومه وليلته في طلب العلم، كل حياته عبادة، قيامه وقعوده وأكله وشربه ونومه ومراجعته ودرسه كله عبادة، فكل يومه وليلته في عبادة الله سبحانه وتعالى. فهذه كرامة تعتبر لمن أكرمه الله جل وعلا بذلك. ثم عبادة من أفضل العبادات وأعظم القربات إلى الله. قال: وعن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوعا، وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل به أحب إلينا من 100 ركعة تطوعا. قال في سنده: هلال بن عبد الرحمن الحنفي ضعيف. وقد ظهر بما ذكرنا أن الاشتغال بالعلم لله أفضل من نوافل العبادات البدنية من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء ونحو ذلك. ظهر بما ذكرنا أن الاشتغال بالعلم لله، أي لله مخلصا، يريد به وجه الله، لا يريد به أمر من أمور الدنيا، لا يريد به تكثر، لا يريد به تعالي، لا يريد به تكثير من أتباع، لا يريد به مباهاة وفخر، أن الاشتغال بالعلم لله فلا بد من هذا القصد. أفضل من نوافل العبادات البدنية من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء ونحو ذلك، ومع هذا فطالب العلم محتاج إلى هذا جدا، محتاج إلى التسبيح، محتاج إلى الصلاة، محتاج إلى الصيام، محتاج إلى الدعاء، محتاج لها، فإنها تعينه على العلم. الله سبحانه وتعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد عليا وفاطمة أن يستعين على الأعمال بماذا؟ بتسبيح 33 وحمد 33 وتكبير 34 إذا أراد النوم، تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34 خير لكما من خادم. فيكون في إعانة على العلم. فالصلاة طالب العلم يحتاج نصيب أن يصلي الليل، ويحتاج نصيب من صلاة النوافل، كذلك يحتاج نصيبا وقسطا من الصيام، يحتاج نصيبا وقسطا من ذكر الله وتسبيحه ودعائه، وكل هذا عون له على طلب العلم. قال: وذلك لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس. والنوافل البدنية مقصورة على صاحبها، بعد أن فضل العلم على النوافل البدنية ذكر العلة، ما هو السبب؟ قال: العلم نفعه عام، فإنه ينفع صاحبه وينفع الناس. هذه النوافل البدنية نفعها قاصر على صاحبها وفاعلها. ولأن العلم مصحح لغيره من العبادات، فهي تفتقر إليه وتتوقف عليه ولا يتوقف هو عليها. هذا السبب الثاني، أن العلم يصحح العبادات، فكل العبادات مفتقرة إلى العلم. قال: ولأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم، وليس ذلك للمتعبدين. هذا مما يفضل العلم على نوافل العبادة. كم هذه أوجه إلى الآن فضل بها العلم على نوافل العبادة؟ ثلاثة. الوجه الأول أن العلم نفعه عام شامل لصاحبه وللناس جميعا، ونوافل العبادة نفعها مقصورا على فاعلها. الثاني أن العلم يصحح كل العبادات، وكل العبادات مفتقرة إلى العلم. الأمر الثالث أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وليس المتعبدون ورثة الأنبياء، وإن كان المتعبدون على خير عظيم. قال: ولأن طاعة العالم واجبة على غيره فيه. هذا الرابع، طاعة العالم يجب على غيره أن يطيعه فيه، أي في هذا العلم. والدليل على أنه يجب أن يطيعه فيه قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أمرهم بسؤالهم إلا لوجوب الأخذ بالعلم الذي عندهم. وقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه منهم. وقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وحكم الله يبينه العلماء. وإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، أي إلى كتابه، إلى الله إلى كتابه، وإلى الرسول في حياته إليه، وبعد وفاته إلى سنته. هذا الأمر الرابع، طاعة العلماء واجبة في العلم الذي معهم. ولأن طاعة العالم واجبة على غيره فيه، أي في العلم الذي معه والذي عنده. قال: ولأن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه، وغيره من النوافل تنقطع بموت صاحبها. هذا الوجه الخامس، أن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه، ومما يصل إليه في قبر علم ينتفع به، بخلاف نوافل العبادة إن انقطع صاحبها وما انقطع. ولأن في بقاء العلم إحياء الشريعة وحفظ معالم الملة. هذا السادس، أن بقاء العلم ونشره فيه حفظ للشريعة وإحياء لها وحفظ لمعالم الملة. فهذه ست أمور علل بها المؤلف رحمه الله تفضيل العلم على نوافل العبادة، وأنه كان أفضل من نوافل العبادة لهذه الأمور. ما من يعيدها؟ ها؟ أن العلم نفعه عام لصاحبه ولغيره من الناس، بخلاف نوافل العبادة نفعه مقصور على صاحبها. ها؟ أن العلماء هم ورثة الأنبياء وليس ذلك للمتعبدين. ها؟ أن العلم يصحح كل العبادات، وكل العبادات مفتقرة إليه وليست العبادة كذلك. أنه يجب طاعة العالم فيما معه من العلم، ولم يجعل الله جل وعلا ذلك للمتعبد. خامس، أن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه ويجري عليه نفعه، يستمر ربما إلى يوم القيامة، بخلاف نوافل العبادات تنقطع بموت صاحبها. أيضا الأخير، أن بقاء العلم ونشره وثباته حفاظ للشريعة وإحياء لها وحفظ لمعالم الدين، وليس ذلك في العبادة. فهذه الأمور تبين أن طلب العلم والتفقه في الدين أفضل من نوافل العبادات، مع كون طالب العلم كما سمعت لا يستغني عن الأخذ من نوافل العبادات ما يعينه على طلب العلم. أخ يقول هذا القول: عالم معلم أو عامل، عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماء، هل هذا يحتاج إلى دليل؟ قد جاءت فيه الأدلة أن العالم العامل المعلم لغير معظم عظيما وكبيرا، عظمه الله سبحانه وتعالى. مر معنا حديث أبي الدرداء في الدرس الماضي أن فضله على الناس كفضل القمر على سائر الكواكب، وأنه يستغفر له كل من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وغير ذلك مما ذكر في الحديث أن الملائكة تعظم وتضع أجنحتها له. فكونه يدعى كبيرا وعظيما في ملكوت السماء هذا قد جاءت به الأدلة أن العالم معظم عند الله سبحانه وتعالى وعند ملائكته وسائر خلقه. بقي فصل في الباب الأول الذي هو فضل العلم والعلماء، المراد بالعلماء هم العاملون. ثم دخل في الفصل الثاني في الآداب أو الباب الثاني، إن شاء الله سيأتي ذكره. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.